بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خويب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. قال البخاري: حدثنا عبيد ابن إسماعيل، وهو القرشي الهباري أبو محمد الكوفي، قال فيه الدارقطني ثقة، وقد ذكره ابن حبان في تبع الأتباع من كتابه الثقات، فهو ثقة من الثقات، وقد توفي عام 50 و200. عن أبي أسامة، وهو حماد ابن أسامة ابن زيد القرشي أبو أسامة الكوفي، ولد عام 21 و100، وتوفي عام 201، وهو ثقة من الثقات، قال فيه ابن معين ثقة، وقال أحمد: كان أبو أسامة ضابطاً للحديث كيسة، أي فطناً. ونقل الإمام أحمد عن أبي أسامة قال: كتبت بيدي 100,000 حديث. وقال العجلي: كان ثقة، وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث. طبعاً هو ثقة تكلم فيه ابن نمير، وكلام ابن نمير لا يقدح به، لأن أبا أسامة قد أخطأ في حديث من الأحاديث، والراوي الذي يكتب بيديه 100,000 حديث ويخطئ بحديث واحد لا يؤثر هذا على جملة ما رواه. فهو قد روى، كان جاء إلى الكوفة رجل اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وجاء رجل اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن أسامة، فلما جاء عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وذهب إليه الناس وسمعوا منه، هو فاته الذهاب إليه، جاء آخر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن أسامة، الاختلاف في اسم الجد، فذهب إليه وسمع منه، ثم صار يحدث: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يظنه أنه ابن جابر وهو ابن أسامة. فالراوي لما يخطئ في شيء لا يؤثر أمام جملة ما رواه. فتقديم توثيق الأئمة لحماد بن أسامة مقدم على كلام محمد بن نمير. عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عثمان المدني، توفي عام 47 و100. قال فيه يحيى بن معين ثقة حافظ متفق عليه. وقال فيه أبو حاتم ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة ثبت، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: كان سيدا شريفا صالحا متعبدا ثقة حجة بالإجماع واسع العلم. إذن هو ثقة من الثقات. وتأمل هنا، نحن الآن عند عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر الخطاب، وسيأتينا بعده براوي أحد آبائه، لنعلم أن الإنسان حينما يضع ثمرة العمل الصالح فهذا سينفعه حتى في ذريته. عن خبيب ابن عبد الرحمن، وهو خبيب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خبيب بن يساف الأنصاري الخزرجي أبو الحارث المدني، الوفاة في عام 32 و100. قال فيه ابن معين ثقة، وقال فيه النسائي ثقة. قال فيه أبو حاتم صالح الحديث. وهنا كلمة أبي حاتم لا تنزله من ثقة إلى صدوق لوجود توثيق ابن معين ووجود توثيق النسائي. ونحن نعلم بأن أبا حاتم كان شحيحا في التوثيق، وذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين من كتابه الثقات، وقال في مشاهير علماء الأمصار من صالحي أهل المدينة ومتقنيهم، من صالحي أهل المدينة ومتقنيهم. أنا لماذا نقلت قول ابن حبان في كتابه مشاهير علماء الأمصار؟ لأن ابن حبان في توثيقه كلام، والقول المعتمد عند أهل العلم فرق بين أن يذكر الراوي في الثقات فقط أو أن يتكلم فيه بحيث يعمل التعديل، كأن يقول ثقة أو يقول متقن أو يقول مستقيم الحديث. فهنا لما أورده في كتابه الآخر قال من صالحي أهل المدينة ومتقنيهم، فهو من صالحي قد عدله، ومتقنيهم أي وصفه بالضبط أنه قد جعله ثقة. إذن هو ثقة خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم. وتأمل أننا قبل خبيب مرة عندنا عبيد الله، قلنا هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، هنا بعد خبيب جاءنا حفص بن عاصم. إذن هذا التحديث انتفع منه الحفيد وأخذه من طريق غير الآباء حتى اتصل بالآباء لتعلم أن العمل الصالح الذي تعمله لا يضيع أبدا، فكل شيء يذهب، الله سبحانه وتعالى يبقى، والعمل الصالح الذي تعمله لله يبقى. وثمة مقال نفيس لا بد للإنسان يتعرف عليه، ما هي أدلة بقاء العمل الصالح؟ ما هي أدلة بقاء العمل الصالح؟ وهذه سنتابعها في الدروس اللاحقة إن شاء الله تعالى. إذن عن حفص بن عاصم، هو حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، تاريخ الوفاة 90 تقريبا. قال فيها أبو زرعة ثقة، قال النسائي فيه ثقة، قال العجلي فيه ثقة. إذن هو ثقة من الثقات، وهو جليل من الأجلة. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتعرف على أهل العلم وأن يتعرف على طرائقهم. طبعا هذا الراوي حفص بن عاصم قال فيه الذهبي في تاريخ الإسلام كان من سروات بني عدي، مجمع على ثقته، أي كان سريا، أن الله قد أنعم عليه من خير هذه الدنيا، والخير خير إذا جعله الإنسان في خير. والآن ما دام مر معنا هذا تذكرت أحد الخيرين الذين قد لقيتهم أمس ودعاني هذا اليوم على دعوة طيبة، ولكنني اعتذرت لأجل الدروس، وهو الشيخ محسن المطيري، وهو عالم من علماء التفسير، وينماز أنه له عناية كبيرة في الحديث وفي الفقه، وله اهتمام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جلست معه يوم أمس قرابة ساعتين ونصف، انتفعت من علمه كثيرا، وحاورته في عمل له فيما يتعلق بمقاصد الصلاة، فأذهلني بحفظه وإتقانه وتفننه فيما أعده وحفظه وفهمه، فجزاه الله خير الجزاء. ونسأل الله أن يبارك في علماء الإسلام، حقيقة نفرح لما نجد من جمع بين العلم والعمل، ومن جمع بين العلوم. نعم. عن أبي هريرة، وهو الصحابي الجليل أبو هريرة الذي حمل لهذه الأمة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين. هنا ما المقصود بالبيعتان؟ هل هو المقصود بها آخر الحديث الذي حينما قرأناه في آخره عن المنابذة والملامسة أم لا؟ لأهل العلم في ذلك اختيارا، أنا الذي اختاره غير هذا الشيء، هذا الذي جاء في مسند أحمد وعند النسائي نهى عن بيعتين في بيعة، هذا هو الذي أفسره بدليل العطف، لأن العطف يقتضي المغايرة. وإن كان شراح صحيح البخاري غالبهم قد قال هذا العطف عطف تفسير، ففسروا أول الحديث بآخره، وهذا محتمل وهذا محتمل، لكن أنا الذي يبدو لي أن المقصود به بيعتين في بيعة. ولم نعلم أن البيعة هي صفقة البيع وهو أن يشترط البيعتين في بيعة أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقداً آخر كسلف وبيع أو إجارة، مثل أبيعك هذه السيارة على أن تؤجرني هذا البيت، لأن هذا إذا حصل وانفسخ أحد العقدين سيؤدي إلى انفساخ العقد الآخر، فنهي عنه دفعاً للضرر ودفعاً للغرر، لأن هذا يؤدي إلى الغرر ويؤدي إلى المخاصمة. ولما نرجع إلى البيوع التي قد حرمت، إما فيها غرر وإما قد تؤول إلى المخاصمة، وإما أنها فيها ظلم مثل الربا، الظلم الربا فيه ظلم لا محالة وفيه ضرر على أحدهما، وفيها أحدهما يربح والآخر يخسر، وحقيقة الرابح هي خسارة. فحينما نرجع إلى البيوع المحرمة إنما حرمت لأجل دفع الشر والضرر، فالذي يظهر لأن هذا هو المقصود. وعن لبستين وعن صلاتين، لبستين اللباس يعني والزينة اهتم بها أهل العلم وصنفت فيها المصنفات، وكتب الحديث المرتبة على أبواب الفقه تعنى بكتاب اللباس والزينة. ولو رجعتم إلى جامع الأصول لابن الأثير في كتاب اللباس والزينة تجدون العجب، وكيف أن الشرع لم يترك لنا شيء فيه مصلح لنا إلا ودلنا عليه، وليس ثمة شيء فيه ضرر إلا نهينا عنه. فنهينا عن بعض اللبسات وعن بعض أنواع الألبسة، فقالوا عن لبستين وعن صلاتين. قال نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، نهينا أن نصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ونهينا أن نصلي بعد العصر حتى تشرق الشمس. وفي هذا من الحكم ما الله وحده بعليم، ومما ظهر لنا أن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينهانا عن ذلك لأجل أن نجم النفس، لأن الإنسان إذا بقي في هذه الصلاة يتابع صلاة بعد صلاة قد يصاب بالملل وقد يترك، فإذا ترك كأنه كره طاعة الله. فربنا جل جلاله قد نهانا عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين حتى لا يمل المرء من الصلاة، فلا يكره المرء عبادة الله تعالى. ولكن هذه الصلوات إذا كانت صلاة لها سبب كتحية المسجد وسن الصلاة الوضوء ونحو ذلك من الصلوات النوافل التي لها سبب فهذه تصلى. فقال نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، حتى تغرب الشمس. قال وعن اشتمال الصماء، لما الإنسان يلبس ثوبا لا فوهة فيه ولا يستطيع أن يخرج يده ولا أن يستطيع أن يخرج رأسه، فهذا نهينا عنه. ولذلك الشرع يريد من الإنسان أن يكون الإنسان كالشامت بين الناس بالنظافة والأناقة وحسن المشية. وتأمل النهي أن يمشي الإنسان في نعل واحدة، لأن المرء إذا مشى في نعل واحدة ستكون مشيته متعرجة، فنهينا عن ذلك. فنهينا عن اشتمال الصماء وهو أن يلبس الإنسان لباسا لا فوهة فيه. قال وعن الاحتباء في ثوب، أيضا الإنسان يأتي بثوب واحد ويلتف به لا يستطيع أن يخرج يديه. قال يفضي بفرجه إلى السماء، أيضا لما يكون هذا الثوب واحد ليس فيه فتحات تظهر عورته، تظهر عورته من الأعلى. قال وعن المنابذة والملامسة، أغلب الشراح فسروا أول الحديث بهذا بالمنابذة والملامسة، والمنابذة والملامسة شيء آخر، فهذا ليس عطف تفسير إنما هو عطف لإيجاد شيء آخر قد نهي عنه. والمنابذ هو أن ينبذ أحد البائعين إلى الآخر السلعة فعليه أن يأخذها إذا نبذها إليه. والملامسة حينما يلمس البضاعة وجب عليه أن يشتريها، فهذا فيه الغرر فحرم لأجل الغرر، وحرم لأنه سيفوته أيضا خيار المجلس ونحو ذلك. إذن في هذا الحديث أدب من آداب المسلم، وهو الابتعاد عن بيع الغرر والجهالة وهو بيع الجاهلية، فينبغي للمسلم أن يعلم أمور الجاهلية ليتجنبها وليحذر المسلمين منها ومن الاقتراب إليها. إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى وواديها. فالمسلم حينما يلتزم بالبيوع التي أمر الشرع بها لن يكون له خلاف مع الآخرين. أما إذا وقع المرء بالخطأ والخلل فسيقع له الخطأ والخلل وسيؤول ذلك إلى المخاصمة. ولذلك ربنا جل جلاله قد جعل المؤمنين كالنفس الواحدة، والنفس الواحدة يحسن بعضها إلى بعض، ومكلف الإنسان برعايتها. ولذلك من تعاليم هذا الدين أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويبغض لأخيه من الشر ما يبغضه لنفسه، حتى يكون المجتمع متحابا متعاونا قوة واحدة أمام الشيطان وأمام أعدائه من بني الإنسان. فإذا كان المجتمع متحابا كان المجتمع صافيا، وكانت الراحة والطمأنينة والأمان. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين، وأسأل الله تعالى أن يرحم المسلمين في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.